والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والفعل والنية وجميع الأحوال البارزة والخفية، إنك ولي ذلك والقادر عليه. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الآية التي قرأ شيخواني في القارئ، لهم جنات الفردوس لا يبغون عنها حولا، لهم جنات الفردوس لا يبغون عنها حولا. هذه الجائزة العظيمة والمنزلة الرفيعة، العاقل يحاول أن ينافس فيها وأن يحوزها وأن يكون من أهلها. لا يبغون عنها حولا، حولا أي لا يتوقعون ولا يحبون التحول عنها، خلاف دار الدنيا. ديار الدنيا واحدة، ما من دار مهما كان طيبها ومهما كان أظلها ومهما كان هناؤها وراحتها إلا وصاحبها يملها بعد يوم أو يومين، يحاول وينظر إلى دار أخرى ومنزلة أخرى ومكانة أخرى يرى أنها أفضل وأهنأ من داره هذه. أما دار الجنة لا يبغون عنها حولا، قد رضي الله عنهم ورضوا عنه، فيها دار الرضا ودار المقامة. ولذلك قال الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لوم. هذا لا يكون إلا في دار الجنة. دار الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى تنال بعد توفيق الله تعالى وفضله بأعمال بينها الله سبحانه وتعالى في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الطاعات، هذه العبادات، هذه التزكيات التي بعث بها الله سبحانه وتعالى محمدا صلى الله عليه وسلم بفضل الله تعالى تنال بها دار الجنة. ولذلك أمر الله تعالى بالمسارعة في مرضاته، سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض وعدة المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين، ونعم أجر العاملين. ثم هذه الدار وهذه المسارعة في الخيرات لها فوائد عظيمة في الدنيا وفي الأخرى. فمن أعظم فوائدها أنها سبب لثبات صاحبها على طريق الحق، أن يثبت على طريق الحق والاستقامة، وأن يتبين المنهج السوي الذي يريد الله تعالى والذي أحبه الله وارتضاه لنا يكون على بينة منه ويلزمه. فسبب ذلك إنما هو العبادات والنيات، العبادات الظاهرة والخفية، فمن داوم عليها فيثبت على منهج الله سبحانه وتعالى. وهذا الثبات من أعظم الكرامات، الثبات على طريق الحق من أعظم الكرامات التي يكرم الله تعالى بها أولياءه وعباده الصالحين. لأن الدنيا بطبيعتها متغيرة، متحولة، متزلزلة. ولذلك نحن نلاحظ في أشكالنا وفي أحوالنا هذا التغير. فنحن اليوم لسنا أمس، قد تناقصنا وتحللنا وتركنا كثيرا من النعم التي أكلناها وانتهينا منها. وهذه هذا الثبات يتعلق بالقلب، وقد قال الله سبحانه وتعالى في شني دعاء الراسخين في العلم، قال عنهم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. كانوا يخافون الزيغ وانحرافه وانقطاع الطريق والانشغال بغير ما خلقوا له. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وكان من أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وحليفه: ويا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وكما ورد: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فسئل عن ذلك فقال: إن هذه القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. هذه القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ولذلك فهم يخافون تزلزل القلوب وتزلزل اليقين وتزلزل التصورات، فينحرفون عن منهج الله سبحانه وتعالى. وشغلهم الشاغل أن يعيشوا هذه الحياة بدين الله تعالى حتى يأتيهم الموت وهم مستمسكون بذلك الدين. ولذلك أخبر الله سبحانه وتعالى عن نبيه يوسف عليه السلام قال: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. أن يموت الإنسان مسلما هذه نعمة لا يعطيها إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا من أسبابه بعد توفيق الله تعالى المسارعة في طاعة الله تعالى والمسارعة في مرضاته سبحانه وتعالى والاستكثار من هذه الباقيات الصالحات التي أخبر الله تعالى أنها هي التي تبقى مع صاحبها، فلا المال ولا الأولاد ولا أمور الدنيا يثبت مع صاحبه، إنما هي هذه معايير دنيوية، هذه أمور بلغة في الحياة نعيش بها، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فهذه الباقيات الصالحات ينبغي أن نستكثر منها وأن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لاغتنامها وأن يسهلها لنا. فهي العبادات بشتى أنواعها، هذه العبادات هي ما يريد الله سبحانه وتعالى منا. في الحديث الصحيح أن معاذا كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، قال: لبيك وسعديك يا رسول الله. قال: أخبرني ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله عليه. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فضلا منه سبحانه وتعالى جعل ذلك حقا عليه جل جلاله ورحمة بنا. فمهمتنا وحق الله علينا أن نعبده. هذه العبادة أساسها التوحيد، أن نوحد الله سبحانه وتعالى وأن لا نشرك به شيئا وأن لا نصرف شيئا من ما هو خاص به بغيره سبحانه وتعالى. هذا هو الإيمان وهذا هو الإسلام. ثم أن نحكم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في ما عرض لنا في هذه الحياة، نحكمها في هذه الحياة في حياتنا، أن نعيش هذه الحياة وفق شرع الله سبحانه وتعالى، وهذا من العبادة. أن نعامل الناس وفق شرع الله، وأن نعامل الله وفق شرع الله، وأن نعامل أنفسنا وفق شرع الله، وأن يكون هذا الشرع قائدنا وزمامنا الذين انقادوا له. بهذا نحقق هذه العبودية، ومع أننا لن نستطيع أن نحققها 100%، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى أنه قال: اتقوا الله ما استطعتم، أن نتقي الله تعالى حسب الاستطاعة. ثم هذه العبودية التي يريد الله سبحانه وتعالى منا من أصعبها وأشدها أن نخلص العمل لله سبحانه وتعالى، أن نحاول إزاحة الهوى وإزاحة الأغراض وإزاحة الأمور التي تشوش على هذه العبادة وعلى هذه الإخلاص حتى يكون العمل لله سبحانه وتعالى. هذا ما يريده الله سبحانه وتعالى منا. وأن نعلم أننا أمام شبهات من الأعداء تريد اغتيالنا وتريد تشويش عينا، تشويش عينا في الدنيا وتشويش عينا في الأخرى. ومن أعظم هذه الأعداء الهوى، هو الإنسان نفسه الأمارة بالسوء، أن يتبع الإنسان هواه فيحب هذا فيخالف أمر الله تعالى فيه ولا يتقي الله سبحانه وتعالى فيه وحسبه أنه محبوبه ومرغوبه، وأن يبغض هذا فيعصي الله تعالى فيه ويخالف ويقطعه ويهجره ويكيله التهم الباطلة لأنه عدوه ولأنه مخالفه. فلا نحن اتقينا الله تعالى مع المحبوب ولا نحن اتقينا الله تعالى مع المبغوض. فإن نتقي الله تعالى وأن نقوم هذه القلوب وأن نخلص العمل لله سبحانه وتعالى، هذا من المسائل الصعبة لأنها تخالف الهوى. وإذا خالف الإنسان هواه فقد تمكن من قتل أشد أعدائه والاستغناء والتغلب عليه، لأن الهوى إله معبود كما قال ابن عباس رضي الله عنه. ثم إن الثبات على منهج الله سبحانه وتعالى ضده الانقطاع والانحراف. وكان الصحابة والتابعون وعباد الله الصالحين يخشون الانقطاع ويخشون سوء الخاتمة وسوء السابقة، لأنهم يعلمون أن هذه الأمور بيد الله، وأن الإنسان لا يملك نفسه شيئا ولا يطلع على ما هو أمامه، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. يخافون الثواب، يخافون أن يختم لهم بالسوء. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه ملك فينفخ فيه الروح، ويمر بأربع كلمات لكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينهم وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها عليه له. وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينهم وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذه السوابق نحن لا نطلع عليها، هي عند الله تعالى في كتاب معلوم. ولذلك قال أحدهم لا تغتر ببركة الأرض والمكان الذي أنت فيه، فلا أبرك من الجنة وقد لقي فيها آدم ما لقي، ولا تغتر بكثرة العبادة فقد كان إبليس من أشد الناس عبادة من مخلوقات ذلك الزمان عبادة وقد لقي ما لقي، ولا تغتر بالعلم فقد قص الله تعالى عينا قصة عالم بني إسرائيل، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. سلخ منها، أعطاه الله الآيات وأعطاه الله العلم وأعطاه الله البصيرة، ولكن علي له وإياكم إن سلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولا تغتر بفضل وكرم المرئي والصاحب والجليس، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم هو أكرم خلق الله، وقد حرم فضله وحرم الدين الذين عاشوه من المنافقين والكفار ومع بعضهم من أقرب الناس له، وهو أكرم خلق الله. لا تغتر بفضل الجليس وفضل الصاحب فلا يغتر الإنسان. ولذلك قد أخرج أحمد في مسنده أن واحدا من الصحابة كان حضره الموت فبكى بكاء شديدا فقيلهم بذلك فقال إن الله تعالى قبض قبضة من خلقه فقال هؤلاء في الجنة ولا أبالي وقبض قبضة أخرى وقال هؤلاء في النار ولا أبالي ولا أدري أنا في أي القبضتين. هذا حال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يخافون السوابق يخافون الخواتم. كذلك قد ورد عن سفيان بن عبد الله الثوري سفيان الثوري رضي الله عنه وكان من التابعين وكان من عباد الله الأخيار أنه كان يبكي ويقول أنا لا أدري بما يختم لي. قصة أورادها الحافظ في حلية الأولياء بن نعيم الحافظ. فهؤلاء يخافون ماذا؟ يخافون السوابق ويخافون الخواتم. ولذلك فهم يحافظون على دين الله يحافظون على العبادات يحافظون على ما يقربهم من الله تعالى لعل الله سبحانه وتعالى أن يميتهم وهم في حال يشهد لهم. إنسان مات في طاعة الله سبحانه وتعالى مات في صحبة خير مات في تصور خير مات وهو يقظ عزمه على دين الله وعلى الموالاة في الله والمعاداة في الله هذا خاتمته مغنمة خير بخلاف على الله وإياكم الذين تتزلزل صفاتهم وتتزلزل أعمالهم وتصوراتهم وتوجهاتهم يوم يمان إذا لاقاه ذو يمن وإن تلقى معديا فعدنان. فهؤلاء متزلزلون لا يقين لهم. وقد ذكر في أخبار مالك رحمة الله تعالى عليه أنه أتاه واحد من أهل الهوى فقال يا أبا عبد الله تعالى أجادلك قال فإن غلبتني قال تتبعني قال فإن غلبتك قال اتبعتك قال إنك تنتقل أراك رجلا تنتقل وإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالدين إن هذا الدين بعث لجاءنا به محمد صلى الله عليه وسلم وهو واضح جلي ونحن اتبعناه. فالذين يتحولون ويتغيرون وتتزلزل تصوراتهم هؤلاء لم يثبتوا على منهج الله سبحانه وفي يخاف عليه من سوء الخاتمة على الله وياه. لو سمعتم هذا أخوتي
الباب
ثم هذا الثبات على منهج الله سبحانه وتعالى كما قلنا لا يعطيه إلا الله ولا يهبه إلا الله. وقال الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك عينا نصيرا. هذا خطاب وهو من أعظم الخطابات للنبي صلى الله عليه وسلم ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعهمات. فالتثبيت من الله تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم من الله ولذلك أحصمه الله تعالى وصرف عنه هذه الفتن لأنه معصوم ولأنه هو النموذج الذي اختاره الله تعالى لعباده ليبلغهم هذا الدين. فبلغه صلى الله عليه وسلم تبليغا قوليا وتبليغا فعليا بأبلغ وأبسط وأوضح بيان. فكان صلى الله عليه وسلم يخاف الله ويخشى الله ويبالغ في هذا. قالت عائشة رضي الله عنها افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة قالت فالتمسته فإذا قدماه منصوبتان في المسجد وهو ساجد ويقول أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك أعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أهنيت على نفسك. أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك أعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أهنيت على نفسك. يستعيذ بالله من عقوبة الله، يستعيذ بالله من غضب الله، يلجأ إلى الله وهو كثير اللجأ إلى الله سبحانه وتعالى. وفي دعائه المشهور الذي قاله لما رد عليه فقيره دعوته ونالوا من جسده الشريف وبلغوا منه مبلغا عظيما، وكان من أشد أيامه صلاة الذي لقي في سبيل الله، قال: إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، حسب النبي صلى الله عليه وسلم أن يرضى الله تعالى عنه. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك لنا هذا النموذج العظيم، النموذج المتعلق بالله سبحانه وتعالى في الثبات. لما تغلقت أمامه الأبواب وتحزب الأحزاب وأتوا عمهم ونصيره الذي كان يناصره أمامهم، وأعرضوا له كثيرا من العروض وقدموا له كثيرا من الشكاوى، فقال له: ابن أخي، إن قومك أعطوني كذا وقالوا كذا، فلا تحملني كلاما نحو هذا. فقال: يا عم، والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على لترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. لأنه ثابت على منهج الله، فهو المنهج وحده ولا شيء غير ذلك. كذلك ترك هذا الثبات وهذا الطمأنينة وهذه القوة في صحابته رضوان الله عليهم. فما كانوا يساومون على دين الله، ما كانوا يساومون على الحق، بل كانوا يقولون بالحق أينما كانوا، لا يخشون في الله لومة لائم. هذا هو الثبات، وهذا هو الثبات الإيجابي الذي يقف أمام الباطل ويقف أمام الظلم ويقف أمام الكذب، فيبين دين الله سبحانه وتعالى مستمسكا بهذا الدين. ولذلك ذكر الأخباريون وأهل السير قصة عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه، وكان من السابقين الأولين ومن شهداء بدر، وهذا الصحابي الجليل أسره الروم. فلما ذكر لملكهم أنه من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ناداه وعظمه وعرض عليه عروضا كثيرة، قاله: أعطيك نصف ملكي وتتناصر واترك عنك دين محمد. قال: والله لو أعطيتني ملكك كله والدنيا كلها ما رجعت عن دين رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها ومهم خيارها لا دينته، نعيش عليه ونموت عليه. فلما أيس من هذه الوسائل الناعمة والإغراءات لجأ إلى وسائل أخرى، إذا قال نقتلك قال: أنت وذاك. فصلبوه على جذعي، وقال لي الملك، قال لي أصحابه: لا تسرموه، لا تقتلوه، ولكن ارموه بجانبه لعله أن يخاف ويرجع. ففعلوا، فطال عليهم الأمر فأتوه وجدوه كما هو، وقال: ما عندك؟ قال: ما عندي إلا ما كان عندي، لا أرجع عن دين الإسلام. فأخذوا تنورا وشجروه حتى اشتد حرارته بالنار، وأخذوا أسيرين ورموه في ذلك التنور، ماتوا وتفرقت أجسامهم لأنهم في سن. فبكى رضي الله عنه، ظن هذا العلج أنه بكى جزعا وخوفا، فقال: إيه لا تخفت، تفضل. فقال: ما يبكيك؟ قال: أبكي أن لي نفسا واحدة ستموت الآن، فيا ليت لي مئة نفس تموت في هذا في سبيل الله. فعلم الرجل أن هذا من طينة أخرى ومن طبيعة أخرى ولا غروة، فهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم من السابقين. فأتى بوسيلة إغراء الشهوات فسجنه وأكرمه وأعطاه، وجاء بفاتنة قد اتقاها لجمالها وكذا، فجعلها معه. فانشغل الرجل بما خلق له من عباده بما هو له أهل من عباد الله سبحانه وتعالى، ولم ينظر إلى هذه الفتنة التي تلي بها. فطال عليه الأمر فدقت وقالت: لقد تركتموني مع حجر، هذا حجر لا حراك به. فأتوه بطريق أخرى فأجاعوه وأمضى ثلاث ليالي لا يذوق شيئا، ثم أتوا بخنزير وحامل أطعمة وأغلقوا عليه. فشد جوعه فرآه سجانه وقالوا الملك إنه يوشك أن يموت، قد سقط رقبته، فأخرجوه لا يستطيع القيام من الجوع. فقالوا: وما لك لا؟ قالوا: ما لك لا تكفر؟ فقال: والله إنه لحلال لي في ديني لأني بلغت أبلغ الرخصة، ولكني أكره أن تشمتوا بهذا الدين بدين الإسلام. الناس أهل عزة وأهل كرم وأهل ثبات يبتذلون أنفسهم وأرواحهم في سبيل إعلاء دين الله سبحانه وتعالى. فقال: هل لك أن تقبل رأسي وأطلقك؟ قال: على شرط، هذه على شرط أن تطلق معي أسار المسلمين. فقبل رأسه وأطلقه وأطلق معه أسار المسلمين جميعا. هذا الثبات الذي هو يريده الله سبحانه وتعالى منه. علينا أن نثبت وأن نعلم أن هذه الدنيا نحن متحنون فيها، ومن المغالطات التي شاعت عندما نحضر الجنازة ويموت شخص منا يقول: نقول هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. ولا أظن أن هذا مورد هذه الآية، فالآية إنما وردت لما قالها المسلمون لما أحاط الأعداء بهم: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله ظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قال الطائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستئن فريق منهم النبي يقولون: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. الآية التي ولما رأى المؤمن الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. لم يعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا في القرآن ولا في السنة أن نعيش على هذه الحياة عيشة المترفين، عيشة المنعمين، عيشة الذين مكن لهم، لا، ليس هناك في القرآن ولا في السنة شيء من هذا. إنما وعدنا الله ورسوله أننا مبتلون بهذه الحياة، فعلينا أن نثبت وأن نصبر. لما رأى المؤمن الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. إذن المحن والشدائد لا تزيد المؤمن إلا نصاعة الإيمان وقوة اليقين وشدة التعلق بالله سبحانه وتعالى، ولعلها تكون ناقلة له من مرحلة إلى أخرى، لأنكم تعلمون أن هذا الدين منازل ومراحل، هناك المسلمون وهناك المؤمنون وهناك المحسنون. ويقول ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه: إن لله تعالى رحمة عمت خلقه جميعا، برهم وفاجرهم وشقيهم وسعيدهم، وله رحمة خاصت المؤمنين اختص بها المؤمنين، وله رحمة اختص بها المتقين، وله رحمة اختص بها أولياءه، وله رحمة اختص بها أنبياءه نالوا بها النبوة. فهذه رحمات الله تعالى ودرجات إيمانه ودرجات عطائه التي يهب لبعض عباده. فبعض من الناس يهب الله سبحانه وتعالى المنازل العلية والأماكن السنية والقرب من الله سبحانه وتعالى بسبب التمسك بهذا الدين، ويوفقه الله تعالى للثبات على دين الله سبحانه وتعالى. هيا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم خبيب بن عدي، وكان بعده النبي صلى الله عليه وسلم في جماعة في سرية، ولم يبعثوا للقتال وإنما بعثوا معلمين يعلمون الناس العلم والخير وينشرون الدين الله سبحانه وتعالى. فغدر بهم القوم، غدر بهم الكفار، وأخذوه وباعوه من قريش من أسرة من قريش كان قتل واحدا منهم، فأسروه هو بيع في زمن الأشهر الحرم، وكانت لهم بقايا من دين إبراهيم يعظمون الحرم ويعظمون الحرمة، فأسروه وطال أسره حتى انتهى زمنهم الذي يعظمون، وخرجوا به من الحرم ليقتلوه، واجتمعوا لقتل هذا الصحابي يريدون أن يشفوا غليلهم من صحابة رسول الله، وهذه طبيعة الكفار. فقال له أبو سفيان: يا خبيب، ألا تحب أن نغلق سراحك أنت وأن تكون الآن مع قومك وأن محمد عندنا الآن نقتله مكانك؟ فقال: والله ما أحب أن محمدا صلى الله عليه وسلم الآن في أصحابه يشاك بشوكة واحدة، وافعلوا بما شئت وأن يقتل فعلوا بما شئت. وهذا هو الثبات، ولست بالي، وقال: فلست بالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشاء يبارك على أوصال شرب ممزع. فحسبهم أن يثبتوا على هذا الدين وأن يحيوا عليه وأن يموتوا عليه. فثبات له وسائل عظيمة، من وسائله طاعة الله سبحانه وتعالى، لأنه كرامة يكرمه الله تعالى بها عباده. فمن استقام على دين الله سبحانه وتعالى وأسلم أمره لله سبحانه وتعالى وصدق الله ورسوله وصدق في دينه، الله سبحانه وتعالى لن يخذله وسيثبته على الدين. وقال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. فيثبتهم الله تعالى في الأوقات الحرجة، أوقات الضيق، ولأنهم استقاموا على هذا الدين. وقالت خديجة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم لما أتاها مخبرا بالوحي بدايته، قالت: والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلة وتقري الضيف وتكسب المعدومة وتعين على نوائب الحق. صفات علية عظيمة جليلة، صاحبها مزرعة خير وسحابة خير، يسحب الناس ويمطر الناس بالخير العميم بالنفع المادي والمعنوي والإرشادي. الله تعالى يحفظه. وقد قال القرطبي رحمة الله عنه في التذكرة: من استقام ظاهره على الدين وباطنه إن شاء الله، كلام نحو هذا، لن يختم الله له بخاتمة سوء. من إنسان استقام الدين ظاهرته وباطنته كانت مستقيمة على دين الله سبحانه وتعالى، فالله تعالى لن يختم له بخاتمة سوء. وهذا الكلام ذكره في كتاب التذكرة. إذن من أسباب الاستقامة الكثار من المسارعة في الخير، الكثار من الطاعات بشتى أنواعها، أن يتعلق الإنسان بكتاب الله، يتعلق بقصص القرآن. هذا القرآن قص علينا أخبار الأولين والآخرين، وقص علينا أخبار الصادقين والكاذبين، وأخبار الظالمين وأهل العدل، قص علينا الأخبار التي ينبغي علينا أن نتأسى بها. يقول الله سبحانه وتعالى: قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. هذه قصة قوم ابتلاهم الله تعالى بطاغية، بملك جبار طاغية، فأرادهم على دينهم وخد خدودا وملأها نارا أو أضرمها فيها النار، وقال: إما أن تعودوا إلى عن دينكم وإما أن أحرقكم بهذه النار. فثبتوا آخر امرأة منهم ترضع ولدها، فنظرت إلى ولدها شفقة، فأنطق الله الولد وقال: يا أمه ثبتي فإنك على الحق. وهذه كافية، إنسان يرى أنه على الحق، يعتقد أنه على الحق، عليه يثبت على الحق، وأن يحمد الله تعالى يجعله على الحق، وأن يسأل الله تعالى أن يثبته على ذلك، وأن يستعيذ بالله من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وهذا دعاء دائما ندعو به في الصلاة. لماذا؟ لأن الحي لا تمنع عليه الفتنة، دائما كما قال عبد الله المسعود الحي لا تمنع عليه الفتنة. فإنسان كل إنسان معرض لأن يفتن، يستعيذ الله من الفتن ويسأل الله تعالى استثبت. ثم يقرأ القصص، قصص السابقين، قصص الصحابة، قصص عباد الله الصالحين. واحد من الصحابة أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى مسيلمة الكذا وقال له وتشهد أني رسول الله؟ قال وتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم أشهد أن محمد رسول الله. قال أتشهد أني رسول الله؟ قال ما سمعت شيء، ما سمعت شيء. فيقطع عضوا منه. هذا حبيب مفيد أمه مؤمرة هذه صاحبة رسول الله مشاهدة، فيعيد له أتشهد أني قال ما سمعت شيء. فحتى قطعه إربا إربا، ثابت على دينه، ثابت على عقيدته أمام هذا العدو، أمام هذا الطاغية، أمام هذا الكذاب، حتى فارق الحياة بنفس راضية واقفة لله سبحانه وتعالى لأنه على الحق كافي ذلك. ثم كذلك أن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا. روى هذا الدعاء سلاح المؤمن، وبعده في الدعاء سلاح المؤمنين فليثقن بذلك كل موقن، أن نبالغ في دعاء الله سبحانه وتعالى، وأن نحذر من الغرور والاتكال على العلم والاتكال على العقل والاتكال على الصحبة الصالحة والاتكال على لا نتكل إلا على الله، وأن نعلم أن هذه الخواتم وهذه السوابق مخفية عنا. نحن نعلم أن هناك جنة وأن هناك نار، وليس بعد هذه الحياة إلا الجنة أو النار، وما في إنسان يعلم مكانه في الجنة وفي النار، كما كان مالك بن دينار يبكي ويقول يا ربي إنك تعلم ساكن الجنة من ساكن النار، ففي أي الدارين دار مالك؟ ما أحد يعرف داره، تالي على خوف، على وجل، على وهذا الخوف وهذا الوجل الذي يلازم المسلم مرده جلال الله والرغبة فيما عند الله والحياء من الله سبحانه وتعالى، وخوف على نفسه كذلك من الله سبحانه وتعالى. يكثر من دعاء الله تعالى، وأن يسأله الثبات واليقين والحفظ من الفتن، وما أكثر الفتن التي تصرف الإنسان، تصرف الإنسان العاقل، تصرف الإنسان العالم، تصرف الإنسان الحكيم الرزين، لكنه مفتون على الله وجل، مفتون بفتنة الشهوات، بفتنة المغريات، بفتنة لبه، فتن كثيرة، فتنة المحيا وفتنة الممات. ثم كذلك أن يلزم الصحبة الصالحة، فالإنسان يحتاج لناصح ويحتاج لقدوته، ما هم إنسان إلا ويحتاج لمن يقتدي به، ولذلك بعث الله رسوله لنا لكي نقتدي بهم، لكي نتبعهم، لكي نعلم أنهم قادتنا والذين يسوقوننا إلى منهج السوي، أن نبحث عن الصحبة الصالحة وعن القدوة الصالحة، وأن نعلم أن المعيار إنما هو شرع الله. مهم إنسان، إحنا أهل السنة والجماعة عندنا معيار واضح، أن ما هم أحد بعد الأنبياء معصوم، ما هم إنسان معصوم، وكل يؤخذ منه ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هم إنسان ما يؤخذ منه ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعيارنا واضح هو هذا الكتاب وهذه السنة، بالتالي فنحذر من زلات الناس، وأن نحذر من الأقوال الشاذة والتي ينكرها القلب، أورد مسلم في مقدمته عن إياس بن معاوية وكان كان قاضيا وعاليا من التابعين، قال لأحد تلاميذه: إني أراك تحب الوعظ والقرآن فأعرض علي. فقرأه القرآن، قال: فسر. ففسره، قال: يا بني احذر من منكرات الأقوال، احذر منكرات الأقوال التي إذا ذكرت قال الناس ما هذا، فما لزمها أحد كلام نحو هذا إلا للذي نفسه وكذب في حديثه. ينبغي الإنسان، كل إنسان يعرض كلامه على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والعاصم الذي يعصب الإنسان عدم الفرضية وعدم الاكتفاء برأيه والاكتفاء بزيد عمرين، بل عليه أن يلزم الصحبة الصالحة الصادقة التي تبصره بخطئه وتأخذ بيده برفق وسهولة إلى منهج الله سبحانه وتعالى. ثم يحذر الإنسان من طول الأمل في هذه الدنيا، لأن طول الأمل يجعل الإنسان مازال ما في العدل ميتين، مازلنا شباب ومازلنا قوية ومازلنا أصحاح ولأن مرضى الحمد لله، ومازلنا لا مازلنا عدل مشروع، مازلنا قدوا نوصبوه، مازلنا قدوا نبنوا، مازلنا قدوا عدل المشاريع. هيا طول الأمل، والله تعالى يدارهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهم الأمل فسوف يعلموا. لا، يتصور الإنسان أنه يمكن أن يأتي يهودا داعي الله سبحانه وتعالى اليوم فيجيب ولا مناص بالإجابة، والجنة أقرب إلى أحدكم من شراك عليه والنار مثل ذلك. كل إنسان يمكن أن يبيت الليلة مع أهل القبور، مهما إنسان له براءة وله أمر محدد يعرفه. ولذلك يحذر الإنسان من طول الأمل، يعلم أنه سيموت ولا يدري متى يموت، وما تدري نفسه ماذا تكسب غدا، وما تدري نفسه بأي أرض تموت. ثم مما يعين بفضل الله سبحانه وتعالى على 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 الثبات أن يستبصر ويعلم ما يريد الله تعالى منه، وذلك بالعلم الشرعي النافع، العلم الشرعي. أين أن نتعلم العلم الشرعي؟ والعلم الشرعي حفظه الله سبحانه وتعالى بحفظ هذا الدين، هذا الدين محفوظ، سنته قرآنه محفوظ حرفا حرفا، وسنته محفوظة إجمالا، والتصور العام لهذا الدين محفوظ كذلك. وذلك نجد المغرضين والمشوشين يريدون أن يشيعوا دعوات فاسدة ودعوات باطلة، ويجلبون بخيرهم ورجلهم وإعلامهم الفاسد وإغراءاتهم المادية من أجل تشويه الخير وتشويه التصور الصحيح والدين الصحيح والمنهج الصحيح. ولكن الشق على الرأس لا تشق على الجبل. فهذا الدين دين الله، و المنهج السوي الذي تركنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم المحج البيضاء: ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، تولى الله سبحانه وتعالى حفظه. ولذلك لو تكالبت الأمم، وتلاحظون الآن أمم الشرق وأمم الغرب وأمم اليهود والنصارى والمجوس والمنافقين وضعفة الإيمان، يتكالبون على منهج الله تعالى وعلى التصور الصحيح لهذا الدين والمنهج القويم لهذا الدين، يريدون من أصحابه أن ينحرفوا وأن لا يستقيموا. وقد قال الحسن البصري: إن للشيطان نزغتان لا يبالي بأيهما ظهر منك، إما إفراط أو تفريط. والأعداء أعداء الله أغلب الناس الآن وأغلب المتنفذين وأغلب التوجيه كذا، يريدون من شباب المسلمين، يريدون من علماء المسلمين، يريدون من هذه الملة وهذه الأمة المباركة وهذه الطائفة المنصورة بإذن الله تعالى أن تنحرف عن المنهج السوي، إما أن تزيغ زيغة تطرف وقتل وتشريد وتفرق، وهذا يقودهم الجهل لذلك، وإما أن ينحرفوا بتميع وسلبية ولا همة لهم، لا يرفعون بدين الله وبكتابه رأسا ولا وإما طريق البسط فهم يحاربون. فيثبت الإنسان وسأل الله تعالى أن يبصره بالحق، اللهم الحق حقا وارزقنا اتباعه، والباطل باطلا ولا تجعلنا اتباعه، أن يحاول الإنسان أن يثبت المنهج القويم الذي لا عوج فيه ولا أمتى، ليس فيه زيغ، ليس فيه إفراط، ليس فيه تشدد ولا غلو، وليس فيه كذلك ميوعة ولا الذين يركبون أهواءهم وشهواتهم وحسبهم أنهم نحن مسلمون لا إله إلا الله وكذا وكذا، وينشر الإلحاد وينشر التميع وينشر التفسيق الفسق، ويفتن الناس وشباب المسلمين بدعوى أن هذا تقدم وأن هذا كذا كذا وكذا، ومن تكلم في هذا فهو غالي وهو مكفر وهو مبدع وكذا. فلا، نحن عندنا منهج أين أن نثبت عليه وأن نستقيم عليه وأن نعلم أنه هو الذي يريد الله تعالى منا. يسأل الله تعالى أن يثبته على منهج الله سبحانه وتعالى. ثم من أعظم المثبتات على هذا الدين أن يشغل الإنسان نفسه بالحق، فهذه النفس كما قلنا عدو لك، إما أن تشغلها بالحق وإما أن تشغلك بالباطل. فتحاول الإنسان أن يكون له شغل، وكان عمر الخطاب رضي الله عنه يكره أن يرى الرجل فارغا لا في دين ولا في دنيا، إنسان فارغ ما عنده هدف ما عنده غاية ما عنده رؤية، لا هذا فاسد، هذا في مهب ريح، قد يأتيه هذا اليهودي فيهوده، وقد يأتيه هذا المجوسي فيمجسه، وقد يأتيه ذلك المبتدئ فيسير معه، لأنه ليس على بصيرة ولا هدف له في هذه الحياة. ينبغي الإنسان أن يصب هدفه ويحاول أن يكون هدفا رفيعا عظيم الهمة يرقى إلى مصافي أهداف الرجال، هدفا علميا هدفا تربويا هدفا دعويا هدفا ماليا هدفا دنيويا رشيدا، يكون له هدف فيشغل نفسه به، يشغل نفسه به فيتعب بدنيا في تحقيق هذا الهدف، ويتعب نفسيا في تحقيق هذا الهدف، ويسد منافذ الفتن ومنافذ الشيطان وأصحاب السوء عنه، فيرونه مشغولا وعنده هدف، قد رسم هدفه ورأى خطته ورسم الخطة ورأى هدفه وسير على ذلك. فهذا من أسباب ما يثبت الإنسان على طريق الله سبحانه وتعالى. أرجو الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا، وأن يكون ما نقوله حجة لنا لا عينا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا ولا جعلنا أتباعه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. أستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. على شيخنا عنده تكميل بقية.
جزا الله خيرا شيخنا على الدرس الطيب المبارك. وما اريد ان انوه به هو ان هذا المنبر المبارك ينبغي لكل واحد منا ان يحرص على ان يقتطع من وقته فيحبس نفسه فيه فيرابط بهذا الوسيط. يكفي ما في مثل هذه المجالس من بركات ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة. قيل إن السكينة هي الملائكة، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، ولذلك نزلت الملائكة سكينة على الصحابة يوم بدر فكانت تثبيتا لهم، يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقرأ القرآن وكان فرسه مربوطا كاد يطير، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تلك السكينة تنزلت إقرار. وقيل إن السكينة هي إحساس يخامر القلب ويخارطه، فيشعر الإنسان بالسعادة وبالراحة وبالحياة الطيبة، وهذا الإحساس لا يناله إلا الصالحون، ولا يناله إلا الذين يحبسون أنفسهم ويربونها على رياض القرآن وعلى رياض الوحي وفي مثل هذه المجالس وفي مثل هذه المواطن التي يسمع فيها الوحي. ثم قال: وغشيتهم الرحمة، إذا تنزلت رحمات الله وانهمرت بركات الله زال العذاب وجاء الأمن والأمان. ثم قال: وذكرهم الله، فإذا ذكرنا الله تعالى في ملئه سبحانه وتعالى فإن الله إذا ذكر عبدا استحيا أن يعذبه، فالعاقل هو الذي يمشي إليها بجناحين. الجناح الأول هو أنه يريد أن يتعلم علم، يتعلم التربية، يتعلم الأدب، يتعلم التزكية، يتعلم العلم عن الله. هناك ألوان وأشكال من العلوم لا تترقى هكذا، لا بد لها من رياض ومحاضر، كعلم الأدب عن الله وكعلم معرفة الله وعلم الأنس بالله سبحانه وتعالى. الجناح الثاني هو الذي أشار إليه الشيخ، وهو جناح الإخلاص لله سبحانه وتعالى. ومن كان متعلما ولم يكن مخلصا فإنه خسران، ومن كان مخلصا ولم يكن متعلما وعلى بصيرة فإنه أيضا في خسارة. نسأل الله تعالى سلامة العافية. نستمع لهذه الآيات نحيل للدعاء للشيخ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم.
اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، ولك الثناء كله، ولك الوجه كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم يا مجيب الدعوات، ويا مقيل العثرات، ويا قاضي الحاجات، ويا غافر الذنب، ويا قابل التوب، ويا حكم التجاوز، يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من يرى مكاننا ويسمع كلامنا ولا يخفى عليه شيء منا. اللهم إنا نرفع إليك أكفنا، نسألك بأسمائك الحسنى أن تصلي وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم إنا آمنا به ونرعه فلا تحرمنا لقاءه. اللهم ملء جوارحنا وقلوبنا به أمرا. اللهم اجعل عيوننا تستقر برؤيته يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وأصحابنا وأزواجنا وأولادنا وجيراننا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك أن تحفظ لنا مشايخنا ودعاتنا. اللهم احفظهم بحفظك وحوصهم بعينك التي لا تنام وكلهم عون ومعين إذا سمع الدعاء. اللهم اجعل هذا المنبر مباركا عبد من سدنته وواله وآميه ومريده يا رب العالمين. نسألك الإخلاص وفي الفضل والعمل يا سمع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.